ما زال كلامنا عن السيدة خديجة بنت خويلد عليها السلام، نستكمل القراءة والحديث عن الهجرة إلى الحبشة.
بعد إعلان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لدعوته ممتثلاً أمر ربه عزت آلاؤه، كان كما وصفه الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام، حيث يقول فيه: طبيب دوار بطبه، قد أحكم مراهمه وأحمى مواسمه، يضع من ذلك حيث الحاجة إليه، من قلوب عمي وآذان صم وألسنة بكم، متتبع بدوائه مواضع الغفلة ومواطن الحيرة. ولما رأت قريش ذلك وأن المؤمنين به يستهينون بكل الآلام والبلاء في سبيل دينهم وعقيدتهم، كشرت عن أنيابها، واشتد البلاء على الذين آمنوا لكثرة ما لقوه من رؤوس الشرك وزبانيتهم. فلما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يصيب الذين آمنوا، وأنه لا يقدر على أن يمنعهم مما هم فيه من العذاب بسبب الوضع العشائري السائد في مكة آنذاك وحسد معظم عشائرها لنبي بني هاشم، أمر النبي صلى الله عليه وآله أصحابه بالهجرة إلى الحبشة، فخرجوا إليها مخافة الفتنة وفرارا إلى الله بدينهم، فكانت أول هجرة في الإسلام. ومن ثم تبعت هذه الهجرة بعد مدة من الزمن هجرة ثانية قام بها قسم آخر من المسلمين المستضعفين إلى الحبشة. فلما رأت قريش أنهم قد نزلوا أرضا أصابوا بها أمنا من خلال حماية النجاشي لهم، وأن الإسلام بدأ ينتشر وتعلو رايته، أجمعت على أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
قرار المواجهة والتصعيد وصحيفة المقاطعة.
بعد علم النبي صلى الله عليه وآله بمخططات قريش، جمع النبي صلى الله عليه وآله عمه أبا طالب وبني هاشم وبني المطلب، فأجابوه وأعلنوا مناعتهم له، وهدد أبو طالب بالحرب، فعرفت قريش أنه لا سبيل لها إلى النبي صلى الله عليه وآله، فاجتمعت قريش وكنانة في المحصب حيث تقاسموا على الكفر، وذلك ليلة هلال المحرم سنة 7 من البعثة، وتعاقدوا على بني هاشم وبني المطلب ألا يزوجوا إليهم ولا يتزوجوا منهم ولا يبيعوهم شيئا ولا يبتاعوا منهم شيئا ولا يكلموهم ولا يجالسوهم، وكتبوا بذلك صحيفة فيها عهودهم ومواثيقهم، وعلقت هذه الصحيفة الظالمة في جوف الكعبة تأكيدا على التزام ما فيها إلى أن يسلم لهم بنو هاشم رسول الله صلى الله عليه وآله ليقتلوه ويمثلوا به. وفي هذا الظرف العصيب كان للسيدة خديجة عليها السلام الدور المشرف في تفادي أضرار هذا الحصار، فلم تتردد في ترك منزلها المريح والخروج مع زوجها العظيم إلى شعب أبي طالب، والعيش مع النبي صلى الله عليه وآله بين جبلين وعيرين، ولتوفر من خلال وجودها هناك للمحاصرين معه مستلزمات الصمود، ولا بأس عندها في أن تفترش الحصباء وتلتحف السماء بجوار المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ما دام ذلك كله بعين الله وفي سبيل طاعته ومرضاته.
حصار بني هاشم في شعب أبي طالب.
رأت قريش أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وبقية أصحابه الذين لم يغادروا مكة قد استندوا إلى الركن الوثيق مولانا أبي طالب عليه السلام، فكان لهم نعم الكفيل. وسمعت قريش أقواله الفاصلة وتهديده لقريش بالحرب، ورأوا منه الجد وأيسوا منه، فأبدوا لبني عبد المطلب الجفاء. فانطلق بهم أبو طالب فقاموا بين أستار الكعبة، فدعوا الله على ظلم قومهم لهم وفي قطيعتهم أرحامهم واجتماعهم على محاربتهم وبتأولهم سفك دمائهم. فقال أبو طالب: اللهم إن أبى قومنا إلا النصر علينا فعجل نصرنا. وحل بينهم وبين قتل ابن أخي، ثم أقبل إلى جمع قريش وهم ينظرون إليه وإلى أصحابه، فقال أبو طالب: ندعو برب هذا البيت على القاطع المنتهك للمحارم، والله لتنتهن عن الذي تريدون، أو لينزلن الله بكم في قطيعتنا بعض الذي تكرهون. فأجابوه: إنكم يا بني عبد المطلب لا صلح بيننا وبينكم، ولا رحم إلا على قتل هذا الصابئ السفيه. فتيقن أبو طالب أن قومه مصرون على قتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم عمد أبو طالب فأدخل الشعب ابن أخيه وبني أبيه ومن اتبعهم. وشاركت خديجة النبي صلى الله عليه وآله جهاده المر، وبذلت ما لها لترفد من في الشعب طيلة 3 سنين، حتى بلغ القوم الجهد الشديد، وحتى سمعوا أصوات صبيانهم يتضاغون من وراء الشعب، والتجأوا إلى أكل ورق الشجر ونبات الأرض. وعن هذا الحصار قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: فأراد قومنا قتل نبينا واجتياح أصلنا، وهموا بنا الهموم وفعلوا بنا الأفاعيل، فمنعونا الميرة وأمسكوا عنا العذب وأحلسونا الخوف، وجعلوا علينا الأرصاد والعيون، واضطرونا إلى جبل وعر، وأوقدوا لنا نار الحرب، وكتبوا علينا بينهم كتابا لا يواكلونا ولا يشاربونا ولا يناكحونا ولا يبايعونا، ولا نأمن فيهم حتى ندفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقتلوه ويمثلوا به، فلم نكن نأمن فيهم إلا من موسم إلى موسم، فعزم الله لنا على منعه والذب عن حوزته والرمي من وراء حرمته والقيام بأسيافنا دونه في ساعات الخوف بالليل والنهار، فمؤمننا يرجو بذلك الثواب، وكافرنا يحامي به عن الأصل. فأما من أسلم من قريش بعد فإنهم مما نحن فيه أخلياء، فمنهم حليف ممنوع أو ذو عشيرة تدافع عنه، فلا يبغيه أحد بمثل ما بغانا به قومنا من التلف، فهم من القتل بمكان نجوة وأمن، فكان ذلك ما شاء الله أن يكون.
صور من مواقف خديجة عليها السلام.
أنفق المحاصرون في شعب أبي طالب كل ما يملكون، ثم مرت عليهم الشهور والأيام أكثر قسوة من ذي قبل، وبالأخص بعد تضييق قريش للحصار الظالم، ليتنازلوا عن موقفهم المبدئي تجاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واشتدت الحاجة حينئذ إلى ثروة السيدة خديجة، حيث قل الطعام ونقص الزاد، وجهد المسلمون وحلفاؤهم من جراء سياسات قريش التي اتبعتها لإدارة هذا الحصار الخانق. وفي هذا الظرف العصيب يمكننا أن ندرك شيئا مما أراده مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: ما نفعني مال قط مثل ما نفعني مال خديجة. كانت أموال السيدة خديجة عليها السلام تستثمر في معركة الحياة أو الموت هذه لتجهيز الممكن من الطعام ولو بأغلى الأثمان، بغية إنقاذ حياة المحاصرين والمستضعفين من المسلمين، حيث لم يكن يصل إليهم شيء إلا سرا مستخفيا به من أراد صلتهم من قريش.
خديجة وتأمين القمح والدعم للمحاصرين.
يظهر من بعض الأخبار أن أم المؤمنين خديجة عليها السلام استعانت بابن أخيها التاجر حكيم بن حزام بن خويلد لتزويد المحاصرين بالقمح، وأنه كانت تأتيه العير يحمل عليها الحنطة من الشام، فيقبلها الشعب ثم يضرب أعجازها فتدخل عليهم فيأخذون ما عليها من الحنطة. وجاء في رواية: وخرج العباس بن عبد المطلب من شعب أبي طالب ليشتري طعاما، فأراد أبو جهل أن يسطو به فمنعه الله منه. وأرسلت خديجة بنت خويلد إلى زمعة بن الأسود: إن أبا جهل يمنعنا من ابتياع ما نريد. فأسمع أبا جهل كلامها. وكان زمعة فيما بعد ممن قاموا في وجه أبي جهل وأعوانه للمساهمة بفك ذلك الحصار الظالم الذي لم يستطع المحاصرون فيه صد المحاصرين وثنيهم عن دين الله ولا عن نصرة رسول الله صلى الله عليه وآله رغم موت جماعة منهم. وبعد أن سطر بنو هاشم وبنو المطلب بمقاومتهم أروع صفحات الصمود، انتهى ذلك الحصار الرهيب بإبطال صحيفة الظلم والجور، وخرج المحاصرون بجباه مرفوعة أعزة منتصرين، يتقدمهم النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم.